يحضرني بهذه المناسبة مثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن قد لا تخطر دائما في البال إلا مثال. أنا حديث عهد بدراسته والاعتبار به. بهذه المناسبة أقول، اطلعتم على كتاب حول الاستعانة بالكفار؟ كتاب جديد هذا.
كتب حسان؟
أيوة.
كتب حسان؟
إيه؟
شفته.
مين هذا حسان؟
حسان نفسه شيخنا اللي اتصل معك مشان الحديث اللي كان عن شعيب.
هو هذا.
أي نعم.
هذا بحث، هذا الموضوع بحث جيد إلى حد كبير، موضوع الاستعانة بالكفار اللي وقع من السعودية. الحقيقة كان يعني مستوعب باستيعاب جيد
في هذه المسألة ولا في الكتاب
لا لا
كله؟
بهالمسألة،
يعني كلامك الآن عن المسألة.
لا أقول هالمسألة هذه
نعم.
بالذات تكلم فيها كلاما جيدا، لكن المثال اللي أريد أن أذكره الآن هو ما قبل هذه المسألة. تعرض لموضوع الجهاد وفضله، وأن العلماء يقولون الجهاد قسمان، جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية، وأن العلماء هو هنا يبدأ خطأ الرجل. فينتقد العلماء الذين قالوا بأن المجاهد في الجهاد الثاني الذي هو فرض كفائي يجب عليه أن يستأذن من أبويه، فهو أنكر هذا وأخذ بالأدلة العامة التي تحض على الجهاد وتبين فضيلة الجهاد وإلى آخره، فوقع في خطأ فاحش جدا. لا يمكن أن يقع العالم أو الفقيه اللي عنده ثقافة عامة بأدلة الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية. فهو مثلا لو كان يستحضر في ذهنه مثل قول الرسول عليه السلام: لا تصوم امرأة صوما بغير إذن زوجها إلا صوم رمضان. وأنتم تعلمون جميعا أن هناك أيام مخصصة بفضائل عظيمة جدا، كصوم مثلا عاشوراء، صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. هذا ليس من رمضان، فليس للزوجة أن تصوم ما سوى رمضان حتى هذه الأيام الفضيلة إلا بإذن الزوج. ومثل هذا الحديث أدلة أخرى التي تقيد الزوجة بإطاعة زوجها إلا في معصية الله، ومن ذلك أيضا إطاعة الحاكم المسلم الذي يتبنى الإسلام نظاما ودستورا وقانونا، فهذا يجب إطاعته فيما لا يجب أصلا وشرعا، وأنه لا يجوز مخالفته. وإذا أمر بشيء غير واجب صار هذا الأمر الذي كان غير واجب واجبا، ولا يجوز مخالفته إطلاقا إلا في الفرض العيني. هذه النصوص تعطي للمتفقه فيها ثقافة خاصة حينما يأتي إلى مثل موضوع الجهاد الكفائي، فيجد العلماء يقولون أنه لابد من استئذان، حينئذ يستنكر هو لماذا تعطيل هذه الفريضة العظيمة التي بها يعز ربنا عز وجل الإسلام وأهله بمثل هذا القيد. ويحاول بهذه المناسبة أن يصرف دلالة الحديث المعروف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت إليك لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان. فقال عليه السلام: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يقول هنا ما في الأمر بالاستئذان، هكذا يقول، لأنه أخذ إيش؟ لفظية. هذه أمثلة أو قليل من الأمثلة التي إذا جهل الإنسان يقع في مثل ذاك الفهم الواسع جدا الذي لا يستطيع أطوع الناس لله ولرسوله أن ينطلق بحيث أنه يقدم للناس أي علم ولو كان في منتهى الكمال. أنا أقول لو أن كل إنسان مسلم يقوم بأداء ما يجب عليه من العلم لكان المسلمون في غير هذه الحالة التي يعيشونها. ولكننا إذا وسعنا هذه الدائرة أنه يجب على كل مسلم أن يقدم إلى المسلمين أي معلوم، أقول الآن لأن العلم قد يكون له دلالة واسعة جدا، أي معلوم يعلمه ينفع الناس فيه ولو في الطعام والشراب ونحو ذلك، فمعنى هذا أننا أوقعنا أنفسنا في معصية الله عز وجل دون أن نكون ملزمين بمثل هذا التحريج على أنفسنا. هذا في الواقع من شؤم الاتكال على الدراسة التي لا تتقيد بمنهج علمي تضافرت عليه جهود العلماء منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا جواب ما سألت مما يحضرني.
شيخنا، مسألة الاستعانة في كتاب الأخ، كان هو استعان طبعا منا في بعض الأشرطة اللي هم كنت تكلمت فيهم عن مسألة الاستعانة وكذا.
أنت ذكرتني، بتعرف شو خطر في بالي؟ أنه هذا أنت مألفه، لكن أنت سترت باسم
عجيب
من كثر ما الأفكار اللي موجودة في أفكاري.
والشيخ ده أخذ منها الأشرطة.
صغير. يعني هل يختلف الأمر فيما لو إذا